إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المسلمين روى الإمام أبو داود في سننه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بنحوه من حديث سبرة بن معبد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع قال واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع في هذا الحديث العظيم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر العظيم الذي فيه مصلحة عظيمة للأبناء وفيه مصلحة عظيمة للنشأ مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع ليتعود الولد على هذه الصلاة ليتعود على أداء هذه العبادة ولتدخل محبة هذه العبادة إلى قلبه واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وذلك حتى لا يحصل التساهل عند الولد في أمر هذه الصلاة يضرب ضربا خفيفا غير مبرح ليعرف أهمية الصلاة وليعلم أنه لا يجوز له أن يتركها هذا الأمر المتعلق بالصلاة ثم قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وفرقوا بينهم في المضاجع وهذا أمر آخر يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام وهو التفريق بين الجنسين في المضاجع قال أهل العلم لأنهم إذا بلغوا سن العاشرة تتحرك فيهم الغرائز ويميل الذكر إلى الأنثى والأنثى إلى الذكر فلهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتفريق بينهم في المضاجع لتعلم أيها المسلم أن هذا الدين الإسلامي جاء بالمباعدة بين الجنسين درءا للفتن وسدا لذريعة الشر حتى وإن كانوا في هذه السن فيتعود الولد وتتعود البنت على هذا أي على التباعد وعدم التقارب بين الجنسين لأن الولد إذا نشأ على ذلك والبنت إذا نشأت على ذلك قد يصعب بعد ذلك تعليمهما فلهذا قال عليه الصلاة والسلام وفرقوا بينهم في المضاجع فمن مقاصد الشريعة الإسلامية معاشر المسلمين درء الاختلاط بين الجنسين وإبعاد ذلك انه مدعاة الى الشر حتى ولو كانوا في هذا السن في سن العاشرة او نحوها، فان البعض من الناس يتساهل في هذا الجانب في جانب الاختلاط. ربما يصل الولد الى سن الخامسة عشرة او السادسة عشرة او البنت كذلك، ولا يزالان مختلطين في المدارس واماكن الالعاب وغيرها مما يحدث بعد ذلك، ويترتب عليه بعد ذلك آثار سيئة. فإن الذكر يميل إلى الأنثى بجبلته، وهكذا العكس. فالواجب معاشر المسلمين أن نأتمر بما أمرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا نتأمل في المقصد العظيم من هذا الأمر، وفرقوا بينهم في المضاجع. يتبين لك أيها المسلم أن هذه الشريعة الإسلامية جاءت بالنهي عن كل ما فيه مفاسد تعود على الفرد والمجتمع، تعود على الذكر والأنثى، تعود على هدم بنيان الأسرة وهدم كيانها. هكذا معاشر المسلمين، إن مسألة الاختلاط بين الجنسين أصبحت منتشرة في كثير من الأماكن، في المدارس والجامعات، وهكذا في الدوائر الحكومية، وفي المستشفيات والقطاعات الخاصة والعامة، لأن هناك من يروج لهذا الأمر، وهناك من يبذل الأموال الطائلة من أجل هذا الأمر، أي من أجل فشو هذا الأمر في أوساط المسلمين. دول غربية كبرى تسعى في دعم هذا الأمر، حتى صرح بعض رؤساء الدول العربية أنهم يشترطون في دعمهم الذي يقدمونه توسيع المجال لدخول المرأة في سياسة الدولة وفي أعمالها. هذه شروطهم، ما هو المغزى منها؟ وماذا يريدون بأمة الإسلام إلا هدم كيان أخلاقها ودينها؟ لا يريدون الخير لك أيها المسلم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، لا ينفقونها من أجل سواد عيونك أيها المسلم. إن دول الغرب الكافر ما يفعلون ما يفعلونه من المجاريح في دول الإسلام إلا وهم يهدفون إلى أهداف خبيثة يسعون إلى تحقيقها من خلال إنشاء منظمات أو جمعيات تسعى إلى إفشاء أمر اختلاط الجنسين بين المسلمين، وهكذا تسعى إلى التهوين من هذا الأمر. وربما أنشأوا بعض المنظمات الخاصة التي يزعمون أن المراد منها الرفع أو الرقي مما يتعلق بتعليم الفتاة المسلمة، وهم يريدون هدم أخلاقها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن اليهود والنصارى والعلمانيين وغيرهم أدركوا أنه لا يمكن إفساد أخلاق المسلمين إلا عن طريقة إشاعة الفواحش في أوساطهم، وإن من أكبر السبل وأقوى الطرق إلى ذلك إشاعة أمر الاختلاط بين الجنسين. وهكذا أتوا بدعاوى جديدة براقة خدعوا بها الكثير من المسلمات، يدعون إلى تحرير المرأة، يدعون إلى ما يسمى بحقوق المرأة. أي حقوق يريدونها للمرأة؟ يريدونها أن تكون كتلك المرأة الغربية. ولقد سطر التاريخ ذلك الجواب لبعض الخلفاء العثمانيين حين سأله بعض الصحفيين الأوروبيين: لماذا لا تسمحون لنسائكم المسلمات أن تكون المسلمة كالمرأة الأوروبية، أي في لباسها وخروجها إلى أماكن العمل؟ فقال ذلك الخليفة رحمه الله: لأننا لا نحب أن تلد نساؤنا من غيرنا. كان هذا الجواب كالصفعة في وجه ذلك الأوروبي الذي يتساءل عن هذا الأمر، وهم يعلمون أن الفساد سيحصل من جراء ذلك، ولهذا يسعون جاهدين إلى إخراج المرأة من بيتها. هذه المرأة جاء الإسلام وكفل لها جميع حقوقها، أكرمها في بيتها أما مربية وزوجة صالحة، ضمن لها الحقوق الشرعية، وهم يريدون من الحقوق ما هو أكبر من ذلك، أن تنزل إلى الساحة وتزاحم الرجال في أعمالهم، لأنهم يرون أن هذا من أسباب الفساد. إن خدع الكثير من المسلمين بهذه الدعوات، حتى إنك لترى بعض المثقفين وبعض المحسوبين على المسلمين أنهم من الواعين ينخدعون بمثل هذه الأفكار، وربما يقول الواحد منهم: المرأة شقيقة الرجل ولا بد أن تخرج وتمارس أعمالها. وكان لهذا آثارا سلبية في مجتمعات المسلمين، تجد الواحد من الناس يفتح مستشفى من المستشفيات فيملأه بالممرضات لغير ما حاجة، ولا تجد فيه ممرضا واحدا. لماذا؟ لأنه يسعى إلى جذب الناس إلى ذلك الذي فتحه، حتى أصبح البعض من الناس في المتاجر وفي البقالات يشغلون النساء ولا يشغلون الرجال. ما هو السبب؟ يرون أن المرأة إذا اشتغلت في هذا الجانب أنها تجذب الزبائن والناس إليها. ففشت البطالة في أوساط الشباب لأنهم لا يجدون فرص العمل، فأولئك الناس من التجار وغيرهم يسعون إلى ترويج سلعهم من خلال تشغيل النساء دون الرجال. هذه الفكرة التي يطمح إليها أعداء الإسلام، وقد حققوا نجاحا في كثير من الأماكن من بلدان المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر أيما تحذير من مسألة اختلاط الرجال بالنساء، والله عز وجل يقول في كتابه: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. معاشر المسلمين، ويا من انخدع بهذه الفكرة ممن يسمون أنفسهم بالمثقفين، راجعوا أنفسكم وانظروا إلى سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام. جاء في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. يحذر من الدخول على النساء ومن الخلوة بالنساء. لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. لماذا يحذر عليه الصلاة والسلام هذا التحذير الشديد وينهى هذا النهي الأكيد؟ إلا لما يترتب على ذلك من المفاسد الكثيرة التي نرى الكثير منها في كثير من المجتمعات. معاشر المسلمين، إن من آثار الاختلاط السلبية حصول الخلوة بين رجل وامرأة أجنبيين عن بعضهما. ربما يكون في غرفة واحدة عددا من الموظفين والموظفات، لكن قد يأتي وقت من الأوقات هذا ينشغل بعذر من الأعذار، وهذا يغيب لأمر من الأمور، وهذا ينقل من عمله إلى مكان آخر، ولا يبقى في الغرفة إلا تلك المرأة الموظفة المسكينة وذلك الرجل. فماذا تظن أيها المسلم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا يخلو رجل بامرأة إلا ويكون الشيطان ثالثا لهما. ما ظنك برجل وامرأة ثالثهما الشيطان؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام ما حذر من هذا إلا لما يترتب عليه من المفاسد المفاسد الكثيرة ومن المفاسد المترتبة على الاختلاط خضوع النساء بالقول، والله عز وجل يقول: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. تضطر تلك الموظفة المسكينة لترقيق صوتها وترخيم عباراتها أمام المدير أو أمام زملائها في العمل، هذا كما يسميه أولئك المتفلسفين من المثقفين، أن هذه طبيعة العمل أو هذه متطلبات العمل أو غير ذلك. كذلك أيضا من المفاسد الكثيرة المترتبة على هذا الأمر، إضافة إلى الخلوة المحرمة وإلى كذلك أيضا الخضوع بالقول، إذهاب حلاوة الإيمان من قلبك أيها المسلم، يذهب خشوعك في الصلاة. انظر يا من أنت تعمل بجانب النساء، يا من تعمل في أماكن عمل وبجوارك الكثير من الزميلات، انظر إلى قلبك كيف حالك مع الصلاة. كثير من أولئك الموظفين تأتي الموظفة كل يوم بشكل جديد وينشغل القلب لأن القلب ليس بيدك، يدخل إلى الصلاة وعقله هنا أو هناك ولا حول ولا قوة إلا بالله، فتذهب حلاوة الإيمان ويذهب خشوع القلب في أثناء الصلاة، لأن القلب يتأثر تأثرا سريعا بالفتن. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربا نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرا نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قلت ما سمعت ما سأطرق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذن تزني وزناها الاستماع، قال: واليد تزني وزناها البطش. قال عليه الصلاة والسلام: ويصدق ذلك الفرد أو يكذبه. فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يخبر أن العين قد تزني وزناها النظر إلى ما حرم الله، وهكذا الأذن تزني وزناها الاستماع إلى ما حرم الله. وكم وكم يحصل من النظرات، وكم وكم يحصل من سماع الأصوات الفاتنات لمن يجاور النساء في أثناء الأعمال، مما يدلك على حرمة الاختلاط وأنه مدعاة للشر، مع أن الله عز وجل سمى العين التي تنظر إلى ما حرم الله من النساء خائنة. قال الله عز وجل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال أهل العلم: هو الرجل يكون مع أصحابه فتمر المرأة بجانبهم فيسترق النظر إليها ولا يشعر به من حوله. قال الله: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فسمى الله عز وجل عينا خائنة لأنها تنظر إلى ما حرم الله عز وجل. وجاء عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. انظر كيف يمدح النبي عليه الصلاة والسلام المرأة كلما كانت أبعد عن الرجال، كلما تباعدت الأنفاس أنفاس الرجال والنساء كان ذلك خير للمرأة وللرجل. ولهذا مدح النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وهو في بيوت الله وفي أماكن العبادات، ومع ذلك يقول وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فكلما كانت أبعد عن مخالطة الرجال كانت إلى الخير أقرب وعن الشر أبعد. جاء عند الإمام أبي داود من حديث مالك بن ربيعة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المسجد ذات يوم قال فحصل زحام واختلط الرجال بالنساء، فقال عليه الصلاة والسلام للنساء استأخرنا أي تأخرنا، ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام معلما نساء الصحابة، وهو تعليم لهم ولسائر نساء الأمة، ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. هذه من الآداب التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أصبحت نسيا منسيا عند الكثير من النساء، وبسبب التأثر بالأخلاق الغربية التي تبث على المسلمين ليلا ونهارا من خلال تلك الدشوش ومن خلال تلك القنوات، انتزع الحياء عند الكثير من الناس خصوصا فيما يتعلق باللباس. لسنا نمنع أن تخرج المرأة من بيتها للحاجة، ولكن إذا خرجت من بيتها فلا بد من شروط يجب توفرها. الشرط الأول أن تلتزم بالحجاب الشرعي الساتر لها من رأسها إلى أخمص قدميها. قال الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. تقول أم سلمة رضي الله عنها لما نزلت هذه الآية خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان، أي من الأكسية من السواد، عملنا بهذه الآية الكريمة. فلا بد من الحجاب الشرعي الساتر لها، ولا بد أيضا من الشرط الثاني وهو أنها لا تتكسر وتتمايل في مشيتها، فإن في ذلك فتنة للشباب وفتنة للناس. والله عز وجل يقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فنهى الله عز وجل المرأة أن تضرب برجلها من أجل أن يعلم الناس ما في رجليها من الزينة. انظر إلى أحوال الناس في أيامنا هذه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أصبحت المخالفات الشرعية عند النساء كثيرة في أثناء مشيهن وتمايلهن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى إن البعض من النساء تمشي في الطريق وربما رفعت عباءتها إلى نصف ساقها وكأنها تريد أن تدخل في بحر أو في سيل. ما هو الغرض من ذلك؟ لماذا تفعل المرأة هذا الفعل القبيح المشين الذي هو من مدعاة الفتن والعياذ بالله من ذلك؟ إلا أنها تريد أن تفتن الشباب بما تحت عباءتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إننا إذ نذكر مثل هذه الأمور إنما هو من باب التحذير، لأن كل إنسان مسؤول عن زوجته وعن بناته وعن أخواته. قال عليه الصلاة والسلام كلكم راع ومسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في